الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يدور فيها من علم نافع. أيها الأحبة، نتواصل هذا اليوم في شرح كتاب عمدة الفقه للحافظ الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وسيشرفنا في هذه الحلقة وكل حلقة بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله.
حياكم الله، بارك الله فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله.
الترحيب لكم أنتم أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا من خلال هذا البرنامج تسجيلكم ومشاركتكم عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة عبر الإنترنت www.islamacademy.net. نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي أسئلتكم وأجوبتكم عن هذه الحلقة وما يليها من حلقات أخرى وبرامج أخرى. أيضا أيها الأحبة، يسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ييسر لنا كل أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى في السلم وفي الاستصناع. وقد كان موضوع الحلقة الماضية عن السلم أيضا، وعرفنا مهمات ذلك هذا الباب فيما يتعلق بتعريفه، وفيما يتعلق بحكمه وشروطه الأساسية، وللأسف لم تكن معنا. ولكن إن شاء الله تعالى لعلنا نستعرض ما قد فات في الحلقة الماضية من خلال ما سيرد إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة
إن شاء الله.
كان من أهم ما تناولناه في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي هو عن تعريف السلم، وقلنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تعريفات مختلفة مبنية على اختلافهم في بعض شروط السلم، وذكرنا اتجاهات الفقهاء فيما يتعلق بالتعريف، وقلنا أن التعريف الذي عليه أكثر المحققين هو أن السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني يكون الثمن مسلم في مجلس العقد، والمثمن اللي هو السلع مؤجل لزمن وتكون موصوفة، يكون العقد على هذه السلعة بالوصف، ليس على سلعة معينة، وإنما أبيعك مثلا تمر صفته كذا وكذا وكذا، أو أبيعك أشياء مصنوعة صفتها كذا وكذا، أو يعني ما أشبه ذلك. فهذا هو تعريف السلم. أيضا ذكرنا شروط صحة السلم، منها ما يتعلق بالعاقدين، وأن يكون جائزي التصرف، بأن يكون منهما قادر أو له الحق في إنشاء العقد، سواء عقد سلم وغيره، يعني يكون بالغ عاقل حر رشيد. وأيضا أن يكون رأس مال السلم معلوم قدره، وأن يسلم في مجلس العقد. وأيضا بالنسبة للمسلم فيه أن يكون مؤجل، وأن يكون موصوفا بالذمة، وأن يكون معلوما إلى آخره. المؤلف رحمه الله تعالى تناول شيئا أو بعضا من مسائل السلم، ولا سيما فيما يتعلق بشروطه وفي بعض المسائل الجزئية. الموضوع الذي بقي لنا من كلام المؤلف يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بموضوع السلم، ولهذا سنقرأها وسنتكلم أو نبينها بإيجاز، ثم ننتقل إلى موضوع الحلقة الأساسي اليوم، وهو الكلام إن شاء الله تعالى سيكون في التطبيقات المعاصرة للسلم، وأيضا في عقد الاستصناع وتطبيقات المعاصرة. لكن قبل أن نسمع أو نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى يودي أن تنظر في هذا الجهاز الذي لديك، هل في أجوبة على الأسئلة التي طرحناها في الحلقة الماضية؟
نعم شيخ عبد الله، الحقيقة أنتم طرحتم ثلاثة أسئلة في الحلقة الماضية،
نعم،
وقد أجاب عنها بعض الأخوة هنا عندي. الأخ نبيل الحجازي من السعودية أجاب عن السؤال الأول وهو تعريف السلم بقوله السلم هو بيع، هو بيع موصوف بالذمة مؤجل بثمن
مقبوض، بيع موصوف بالذمة،
بيع موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
جميل،
وهو قول الحنابلة وهو الأقرب. أما عن السؤال الثاني وهي الشروط التي تعود إلى رأس المال، فقال الشروط هي أن يكون رأس المال معلوما جنسه ونوعه وقدره وصفته.
جميل.
والشرط الثاني أن يسلم في، أن يسلم في مجلس العقد.
جميل جدا،
هذه إجابة السؤالين. أيضا أجاب عن السؤال الثالث الشيخ وهو الضابط الذي يصح السلم فيه، فقال هو كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفته ويثبت في الذمة يصح فيه السلم.
جميل جدا، كل أجوبته ما شاء الله جميلة مركزة وواضحة.
أيضا الشيخ الأخت غادة من الولايات المتحدة أجابت عن السؤال الأول بقولها أنه عقد على بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
جميل.
هذا ما ورد من إجابات الشيخ الكريم، وإن كان لكم تعرف.
طيب جميل، نسمع إذن كلام المؤلف لعلك تقرأ لنا.
نعم الشيخ، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السلم: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ.
جميل، هذا مسائل أو هذه مسائل تتعلق بموضوع السلم، وأولى هذه المسائل قوله ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل، والثمن كما سبق يسلم في مجلس العقد، يكون عندنا ثمن ومثمن. إذا قلت هذا 1000 ريال أسلمه لك الآن على أن تسلم لي بعد شهرين كذا كيلو من التمر أو كذا صاع من التمر، هذا مسلم ثمن أو رأس مال سلم ومسلم فيه. رأس مال سلم له فلوس ومسلم فيه وهو التمر، هذا شيء واحد، هذا ما فيه إشكال. إنما أحيانا يكون المسلم فيه شيئان أو شيئين، تمر وبر. أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني بعد شهرين تمرا وبرا، أو أقول 100 صاع تمر وبر. هنا الآن بينت كم التمر وكم البر، بينت ولا لا؟
أي نعم.
لا ما بينت، بينت المقدار الكلي.
أي نعم.
100 صاع تمر وبر، ولكن ما حددت كم التمر وكم
البر،
هنا ما يصلح.
أي نعم.
في جهالة.
نعم.
في جهالة. وهذا معنى قوله وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. أنا انتقلت إلى المسألة الثانية.
جميل.
المسألة الأولى يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، يعني التمر مثلا تسلمه لي جزء منه مثلا 50 كيلو في الشهر الأول، 50 كيلو في الشهر الثاني، وهكذا وهكذا. يعني لا يشترط أن يكون الأجل في جميع المسلم فيه في وقت واحد، وإنما يجوز أن يكون في وقت واحد، ويجوز له أجال
مختلفة.
نعم. ويجوز أن يكون له أجال مختلفة. المسألة الثانية التي أشرت إليها قبل قليل، أن إذا كان المسلم في شيئان أو أكثر، نعم، فلا بد أن يبين ما يخص كل شيء. لا بد أن يبين ما يخص كل شيء. قال ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، هذه مسألة صرف السلم إلى غيره من المسائل الكبار التي وجد فيها الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى.
نعم.
والخلاف فيها كبير جدا، هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يعتاض عن المسلم فيه بشيء آخر أو لا يجوز؟ هل يجوز بيع المسلم فيه على نفس المسلم إليه على المدين نفسه أو لا يجوز؟ هذه مسائل الخلاف فيها طويل وعريض، ولا أرى من المناسب في مثل هذه الحلقة العابرة وعندنا مسائل كثيرة أن نغوص في أعماق هذه المسألة ونطيل فيها، لأن الإطالة في هذه المسألة تأخذ من الوقت. ولكن نقتصر على رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة، وقد تابعه على هذا الرأي كثير من المحققين ومن الباحثين في هذا العصر، وهو أنهم يقولون يجوز أن يصرف إلى غيره بشرطين. الشرط الأول ألا يجري الربا في هذا الشيء الجديد الذي صرف إليه، والشرط الثاني ألا يربح، ألا يربح يعني ألا يأخذ زيادة عن السعر المتفق عليه، ألا يأخذ زيادة عن السعر المتفق عليه، لأنه لو أخذ زيادة لربح في شيء لم يضمنه، والقاعدة تقول أنه لا يجوز الربح فيما لم يضمن. قال ولم يجوز له بيعه قبل قبض، هذه داخلة فيها، ولا الحوالة به. بعض الفقهاء يقول لا يجوز الحوالة بدين السلم ولا الحوالة على دين السلم، يعني لا يجوز أن تحيل شخص دائن لك بأن تحيل على المسلم إليه ليقبض دين السلم اللي هو الشيء المسلم فيه، ولا تحيل نفس المدين إلى شخص آخر يستلم منه هذا الدين، يعني لا يجوز الحوالة به ولا عليه، لا يجوز الحوالة بالدين نفسه ولا الحوالة على الدين. وتجوز الإقالة فيه اللي هي الفسخ، الإقالة فسخ، فسخ العقد، فسخ العقد. هذه مسائل مثل ما قلت مسائل جزئية، وهي مكملة لموضوع السلم ومكملة للمسائل التي أشرنا إليها قبل في الحلقة الماضية. موضوعنا اليوم الأساسي عن التطبيقات المعاصرة لهذا العقد. لا شك أن السلم أو عقد السلم وكذلك عقد الاستصناع كما سيأتي من الموضوعات أو من العقود المهمة جدا للاستثمار في هذا العصر، من العقود المهمة جدا للاستثمار في هذا العصر، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات المالية، جميل، سواء كانت بنوكا أو غيرها. السلم أيضا في الوقت نفسه مورد شرعي مهم من موارد التمويل الذي يحتاج إليه كثيرا في هذا العصر، وهو تمويل شرعي. وفي المصارف الإسلامية يكون السلم باب واسع للاستثمارات من خلال صور متعددة، ومن أهم هذه الصور، الصورة الأولى استخدام السلم كأداة تمويل للمشروعات المختلفة. وهنا يتحقق في هذا التمويل جانبان مهمة، الجانب الأول سد حاجة أصحاب المشروعات بتوفير النقد أو بتوفير المال، أو كما يعبرون في العصر الحاضر بتوفير السيولة التي لا بد منها لإقامة هذه المشروعات، سواء كانت هذه المشروعات زراعية أو صناعية أو تجارية. وفي هذا التشجيع على قيام المشروعات المختلفة التي تحتاج إليها الأمة في مجالات مختلفة، ويكون ذلك بتوفير السيولة من البنك مقابل مقدار معين من الإنتاج في مجال هذا المشروع. نعيد الكلام فيها. أقول إن الجانب الأول والصورة الأولى استخدام السلم كأداة تمويل للمشروعات المختلفة. يكون طبعا كما سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن أركان السلم 4 أو 5، المسلم وهو من يدفع رأس المال، هو المشتري
المستفيد، قد يكون
المشتري والمسلم إليه وهو البائع الذي سيبيع السلع، عند السلع في المؤجلة يسلمها بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد سنة، في أجل محدد. ورأس مال السلم وهو الثمن المبلغ المدفوع، والمسلم فيه وهو السلعة والصيغة اللي هي صيغة العقد. هذه أركان السلم 5. طيب الآن عندنا البنك مثلا، المصرف الإسلامي الذي يريد بدائل شرعية إسلامية لتطبيقها في استثماره وفي معاملاته، عنده السلم. كيف الطريقة؟ يدفع مال وهذا هو رأس مال السلم، ويكون هنا البنك مسلم، البنك إيش؟ مسلم. وأصحاب الزراعات شركة زراعية أو مزارعين أو أصحاب صناعات أو مصانع أو شركات صناعية هي المسلم إليه. الشركة الزراعية والصناعية أو المصانع أو المزارع تأخذ المبلغ،
نعم،
اللي هو رأس مال السلم، على أن تحضر في الأجل المحدد الإنتاج أو السلع المتفق عليها، سواء كانت منتوجات زراعية ثمار أو كانت مصنوعات، أيا كانت هذه المصنوعات. أصبح عندنا الآن البنك ممول، البنك إيش؟
ممول
المشروعات، ممول، لأن المزارعين يحتاجون إلى أيدي عامل العمل في المزرعة، يحتاجون إلى البذور، يحتاجون إلى أكرمك الله السماد، يحتاجون إلى أشياء، إلى مكاين، يحتاجون إلى وقود، يحتاجون إلى أشياء كثيرة من أجل إقامة هذه المشروعات، من أجل الزراعة، من أجل المحافظة على المزروعات، من أجل جلب الماء، من أجل الإصلاح، من أجل المتابعة، من أجل السقي، من أجل، يحتاج إلى المال وما عنده مال، يلجأ إلى السلم للتمويل، لتمويل هذه المشروعات الزراعية وهكذا المصانع وغيرها. فيكون تكون المؤسسة المالية أو البنك ممول برأس مال السلم، والمسلم إليه اللي هو الشركة الزراعية أو الصناعية أو غيره أو غيرها مسلم إليه ويحضر المتفق عليه. ما هي فائدة البنك أو المسلم وفائدة المزارع أو الصانع أو ما أشبههم؟ البنك بالارتفاق برخص السعر، لأن إذا كانت السلع موضع السلم في هذا الوقت سعرها مثلا 10 ريال الوحدة منها، أو الكيلو أو كذا أو كذا، سيأخذها مؤجلة، يعني بعد 5 أشهر أو بعد 6 أشهر أو بعد كذا أجل سيأخذها برخص بقيمة أقل، وبالتالي سيستفيد فرق السعر. المزارع أو الصانع أو ما أشبههم هؤلاء يستفيدون الحصول على السيولة لإنماء مشاريعهم وتنميتها. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني جانب استثماري للبنك الإسلامي ونحوه، لأن البنك من خلال هذا التمويل سيربح الفرق، فرق السعر بين الشراء وبين البيع. ولا شك أن السعر في وقت التسليم سيكون أرخص، على أن المصرف في مقابل هذا السلم سيعيد عقود سلم موازية مع التجار أو مع غيرهم من الموزعين كما يأتي في السلم الموازي.
طيب شيخ، عفوا، الآن السلع التي تسلم للبنك بعد انتهاء مدة العقد لابد أن تكون موصوفة ومعلومة حال العقد،
لابد أن تكون موصوفة، وهذا سبق أن،
حتى لو كانت مصنوعات
مثلاً، نعم، هذا سبق أن تكلمنا عنه في الحلقة الماضية.
جميل.
وأن لابد من شروط، ومن الشروط أن تكون معلومة علما تاما ينفي الجهالة وينفي النزاع.
جميل.
فيما بعد، يعني لابد أن يكون معلوما الجنس، لابد أن يكون معلوما النوع، لابد أن يكون معلوما القدر، لابد أن يكون، أن تكون الصفة معلومة، صفة تنفي الجهالة وتقطع النزاع.
ممتاز.
وبالتالي ليس هناك مجال للنزاع فيما بعد، هل هذا هو الذي اتفقنا عليه أو ليس هو، لأن أمامنا عقد مبينة فيه جميع المواصفات، جميع المواصفات التي تضبط العقد وتنفي النزاع والخلاف فيما بعد. طيب،
طيب شيخ،
قلت إن البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية مثلا قد يرد على الاستثمار في مجال السلام مورد مهم أو اعتراف أو تخوف أو ما يسمونه مخاطر. ما هي هذه المخاطر؟ مخاطر اختلاف السعر بين وقت العقد ووقت التسليم. يعني لو فرضنا مثلا أن السلم على نفط بترول،
نعم،
البرميل الآن، لو فرضنا الآن سعر البرميل 60 دولار،
نعم،
وجاء شخص يشتري بترول سلم بمواصفات معينة، البترول من النوع الفلاني كذا قدره وكذا 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 ورأس مال السلم كذا، يسلم النفط أو يسلم البترول بمقداره ومواصفاته المحددة في العقد بعد 6 أشهر. الآن سعر البرميل قلنا 60 دولار مثلا، لأن المسألة سلم وسيسلم رأس المال الآن والتسليم سيكون بعد 6 أشهر، سيأخذ بسعر أقل والبائع سيبيع بسعر أرخص مقابل أنه سيأخذ السيولة النقدية الآن ويتصرف فيها. فيفرض فرضنا أن السعر كان لو الاتفاق على 50 دولار للبرميل، لأن على أمل أن بعد 5 أشهر أو 3 أشهر سيتسلم البترول وسيبيعه في 60
بسعر أعلى. نعم.
وربما يتوقع أيضا أن الأسعار سترتفع. لو فرضنا أن حصل العكس ونزل البترول إلى 40 أو حتى إلى 50، هل اكتسب
أبدا؟
هل حصل على ربح؟ هذه مخاطر، هذه مخاطر. ولهذا يحجم كثير من المؤسسات المالية عن الاستثمار في السلم خوفا من
المخاطر.
هذه المخاطر.
نعم صحيح.
طيب، فيه طريقة أخرى أو مخرج لتجنب هذه المخاطر أو للحماية من هذه المخاطر، مخاطر فروق
تغير
الأسعار وتغير السعر، وهو عقد سلم موازي. عقد سلم موازي. إيش معنى السلم الموازي؟ السلم الموازي أن تستخدم صيغة سلم متوازيتين ولكن دون ربط بينهما. يعني البنك مثلا اتفق مع منتج، مع مصنع،
نعم،
مع مزارع على نتاج معين بالقدر والمواصفات المحددة في العقد على أن يسلم بعد 6 أشهر.
نعم.
هذا سلم أصيل، هذا الآن سلم أصيل. خوفا أو تجنبا لتغير الأسعار وبالتالي الخسارة إذا كانت الأسعار إلى النزول، يعمل عقد سلم آخر مع جهة أخرى، مع موزع مثلا.
نعم.
الآن ولكن لا يربط بينهم، لا يقول أنا سأبيعك الإنتاج الذي تعاقدت عليه مع المنتج الفلاني أو مع المصنع الفلاني أو مع المزارع الفلاني أو مع الشركة الفلانية، لا يقول هذا، وإنما يعقد معه عقد آخر جديد بالمواصفات، أبيعك كذا من التمر قدره كذا وصفه كذا، أبيعك كذا من القطع الصناعية الفلانية، أبيعك كذا من الأجهزة، أبيعك كذا من السيارة، على حسب نفس السلع أو البضاعة التي أجرى مع عقد عليها عقد سلم، نفس البضاعة يجري عليها عقد سلم مع آخر يسلمها في قريبا من الوقت أو في حدود الوقت أو بعد وقت التسليم في السلم الأول. هذا يسمونه سلم موازي. يعني عندنا الآن عقد سلم،
نعم،
عندنا عقد سلم أصيل وعندنا عقد سلم موازي لهذا العقد. نعم. هذا العقد صحيح ولكن بشرط عدم الربط بين العقدين. نعم. لأنه لو ربط بين العقدين لأصبح بيع شيء لم يملكه بعد.
نعم.
إذا ربط بين العقدين كان يقول أبيعك البضاعة الفلانية التي اشتريتها أو عقدت عليها سلما مع الجهة الفلانية.
نعم.
وإذا باع بعينها فهو باع ما لم يملكه.
ما لم يملكه.
باع ما لم يملكه ولم يقبضه وربح. طيب. فيما لم يضمن، ومن الشروط كما سبق أن لا يربح فيما لم يضمنه، ولهذا قالوا من الشروط، يعني من شروط صحة السلم الموازي أو عقد السلم الموازي ألا يربط بين العقدين.
طيب الشيخ، ما فائدة الطرف الثالث إذن؟
فائدة الطرف الثالث هو أيضا يصرف ولا بد أن يعمل لحماية أخرى.
أيوة.
من تجنب فروق الأسعار، ولا يلزم أن يكون الأسعار هابطة.
نعم.
دائما في الغالب قد يكون إما في استقرار في الأسعار وبالتالي سيربح من خلال رخص السعر وقت التسليم، أو سيكون هناك ارتفاع إلى الأعلى، ففي هاتين الحالتين كسب. بقي عندنا حالة واحدة وهي حالة
النزول.
طيب، من الأمثلة التطبيقية لعقد السلم استخدام عقد السلم كأداة تمويل في المشروعات الزراعية كما سبق الإشارة إلى ذلك عن طريق تمويل المشروع من قبل البنك، فيكون المال الذي يدفعه البنك هو رأس مال السلم، ويكون المحصول أو جزء من المحصول هو المسلم فيه. ولكن لا بد من أن يكون العقد على موصوف في الذمة غير مرتبط بإنتاج المشروع الزراعي نفسه، يعني لا يقول سأبيعك الإنتاج المصنع الفلاني، يعني لما يكون السلم على نتاج مصنوعات معينة ما يقول أبيعك ما أنتجه أنا، وإنما يقال المواصفات الفلانية. لماذا؟ لأن قد يكون قد يتعرض المصنع لما يعني يوقف عن الإنتاج، وربما يكون الإنتاج ليس على المواصفات، وبالتالي المهم أن يحضر بضاعة بنفس المواصفات سواء كانت من مصنعه أو من مصنع آخر أو حتى يشتريها من السوق.
جميل، نعم.
ولكن لا بد من أن يكون العقد على موصوف في الذمة غير مرتبط بإنتاج المشروع الزراعي نفسه، لأنه قد لا يكون الإنتاج بنفس المواصفات المتفق عليه. وهذا يعني في المصنوعات قد يكون الخلاف قليل، لأن المصنوعات
دقيقة
ولا سيما في هذا الزمن أصبحت بقوالب معينة وب يعني تركيبات خاصة دقيقة، قد لا يكون الخلاف فيها كثيرا أو واردا، ولكن في النتاج الزراعي هذا وارد،
يختلف
نعم. يختلف النتاج. أيضا استخدام وكادة تمويل المشروعات الصناعية على أن يكون هذا التمويل ورأس مال السلم والإنتاج الصناعي هو المسلم فيه، كذلك تمويل المشروعات الصناعية بأدوات أو مستلزمات يحتاجها المصنع على أنها هي رأس المال، يعني لا يشترط أن يكون رأس المال نقود، لا يشترط أيوة. أن يكون رأس المال نقود، ربما يكون سلع، ربما يكون بضاعة، سواء في تمويل المشروعات الزراعية أو الصناعية. يعني مثلا المسلم اللي هو المشتري أو البنك مثلا، إذا اعتبرنا البنك هو المسلم، يحضر معدة زراعية، يقول هذه حراثة، هذه مكينة أو هذا اللي يرفع الماء الغطاس وما أشبه ذلك، سعره مثلا كلف علينا 100,000 ريال، نريد الثمن أو العوض أو المثمن لهذه السلع هو نتاج من المزروعات سواء تمر أو قمح أو ما أشبه ذلك.
جميل، نعم شيخ عبد الله. طيب شيخ عبد الله، نستأذنكم بطلة الشيخ بتوقف مع فاصل قصير،
فضل.
ثم نعود بعده إلى مواصلة الدرس. أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده إلى مواصلة درسنا وهو تطبيقات السلم على العقود المعاصرة، فابقوا معنا.
ونحن في عالم تلاطمت أمواجه، فعلى ضفاف خليجنا ملتقى.
وأن يرفع الهوى أو الاجتهاد.
الملتقى الأول لمديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة العربية السعودية تحت شعار المكاتب التعاونية بين الواقع والمأمول. الملتقيات الدعوية يأتيكم يوم الخميس الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، نرحب بكم ونطلب من الشيخ عبد الله يتفضل مشكورا ماجورا بابتداء ما ابتدأ في هذه الحلقة، فتفضل الشيخ عبد الله. بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الكلام ما زال في التطبيقات المعاصرة لعقد السلم، وقلنا إن من وسائل السلام يعني حماية مخاطر تقلب السعر أو اختلاف الأسعار إجراء عقد السلم الموازي، ولهذا نقول يلجأ إلى السلم الموازي من أجل ما يأتي أو لما يأتي. أولا ضمان التصريف وقت التسليم، ضمان التصريف وقت التسليم، يعني قد يحضر المسلم إليه اللي هو المنتج، المصنع، المزرع، الشركة الزراعية الصناعية إلى غيره، يحضر إلا النتاج متفق عليه، وقد يكون نتاجا كثيرا. يتكدس عند المؤسسة المالية أو عند المسلم ولا يجد من يشتريه.
صحيح.
في حماية لذلك أو تجنبا لبقاء السلع دون التصريف يجرى العقد الموازي، لأنه خلاص يستلمه ثم يسلمه للجهة الأخرى. نعم. الموزعة أو ما أشبهها، وبالتالي ضمن البنك ونحوه التصريف في وقت التسليم. نعم. وهذا ما في شك أن سبب مهم. صحيح. الأمر الثاني ضمان الربح، ضمان الربح في وقت مبكر. يعني أنا الآن أجري عقد سلم أصيل ثم أجري عقد سلم موازي، ولا بد أن أراعي فرق السعر. نعم. فسأبيع وسأتفق في السلم الموازي على أن يكون الثمن أعلى قليلا من أجل أن أكسب من العقدين.
نعم.
أيضا تجنبا لبيع المسلم فيه قبل قبضه، لأن قد يعني تخوفا من مخاطر اختلاف الأسعار قد يلجأ المسلم إلى أن يبيع المسلم فيه بعينه قبل أن يقبضه، وهذا في كلام لأهل العلم سبق الإشارة إليها. الأسلم في هذا أن يجري عقد سلم موازي على شيء موصوف في الذمة، ليس على الشيء المتفق عليه في العقد الأول، لأنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه على رأي كثير من الفقهاء، ولا يقال في السلم الموازي أنه بيع للمسلم فيه قبل قبضه، لأنه لا يبيع السلع موضع السلم الأول بذاتها، وإنما يعقد سلما على موصوف في الذمة ولكن بنفس المواصفات التي اشترطها هو في السلم الأول. ولهذا يشترط الفقهاء المعاصرون لجواز السلم الموازي عدم الربط بين العقدين لئلا يكون من بيع المسلم فيه قبل قبضه. لا شك أن استخدام السلم في التمويل يعني صوره المختلفة وأيضا بعقديه العقد الأصيل والعقد الموازي أنه من أهم البدائل الشرعية عن القروض الربوية التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات وأصحاب المصانع لتمويل مصانعهم ومشروعاتهم. لأن الآن إذا كان صاحب المصنع يريد سيولة نقدية من أجل إقامة المشروع، من أجل استمرار عمل المشروع، من أجل استمرار عمل المصنع، إذا كان المزارع يريد أيضا السيولة لإقامة مشروعه الزراعي ولتوفير ما تحتاجه الزراعة، أين يلجأ؟ من أين يأخذ النقد؟ من أين يأخذ هذه السيولة؟ لا أحد يقرض قرض حسن له.
صحيح.
قل يعني صحيح. القرض الحسن أصبح للأسف الشديد من يعني القلة
النوادر.
بمكان. ولهذا يلجأ كثير منها أصحاب هؤلاء من أصحاب هؤلاء المشروعات المختلفة إلى الاقتراض الربوي، إلى الاقتراض بالربا من البنوك التجارية أو من البنوك الربوية، وهذا كثير له. ولهذا تجد الشركة الفلانية عليها ملحظ أنها تقترض بالربا، أن عليها قروض ربوية، الشركة الفلانية عليها ملحظ قروض ربوية، الشركة الفلانية، كثير من الشركات للأسف الشديد كثير منها، يعني الغالبية العظمى منها سواء يعني في جميع البلاد.
نعم.
كثير من الشركات للأسف الشديد تقترض بالربا لتمويل مشروعاتها، لتوفير السيولة النقدية لتوفير مشروعاتها. السلم من أهم البدائل الشرعية أن يحل محل القروض الربوية في توفير السيولة لأصحاب المشروعات ولأصحاب المزارع والصناعات.
جميل. وهو متاح يا شيخ حاليا
متاح.
بالنسبة للبنوك تقبل مثل هذا العقد.
طيب هذا فيما يتعلق بالسلم. والآن عندنا عقد الاستصناع، فإذا كان عندك أسئلة أو
طيب شيخ الأخ نبيل، نشكر الأخ نبيل الحقيقة على تواصله. الأخ نبيل حجازي من السعودية يقول إذا اختلف المتعاقدين في المسلم فيه عند تسليمه فما العمل في هذه الحالة؟
لا هو في الغالب أنهما لا يختلفان.
نعم شيخ.
في الغالب الكثير أنهما لا يختلفان، لأن لا بد أن يكون العقد واضحا لا غموض فيه، ولا بد أن يحرر العقد تحريرا جيدا بذكر جميع المواصفات التي لا يعني مجال للنزاع
فيه
مع وجودها. ولماذا اشترطوا الشروط المتعددة؟ أن يكون رأس مال السلم معلوما جنسه ونوعه وقدره وصفته، والمسلم فيه أيضا لابد أن يكون معلوما جنسه ونوعه وصفته وقدره، كل هذا تجنبا للنزاع الذي قد يحصل. ولهذا إذا ما روعيت شروط السلم في العقد ففي الغالب أنه لن يكون هناك خلاف. ولو فرضنا مع هذا كله إن وجد خلاف فيرجع إلى إما القضاء أو إلى الخبرة لتحديد هل المسلم فيه مثلا هو على حسب المواصفات المبينة في العقد أو أن فيه خلاف.
نعم. طيب يقول أيضا هل اشتراط مثلا وضع شروط يعني كثيرة في العقد لتجنب الاختلاف هل هذا مما يحافظ على عدم النزاع في؟
نعم هذا اللي قلت الآن.
جميل. طيب الشيخ بالنسبة الآن أحسن الله إليكم العقد الموازي.
نعم.
من أنتم ذكرتوا أنه مريح من الناحية أنه يذهب الخوف أو المخاطر.
يعني له نعم. له عدة
له فوائد. لكن أي. ماذا عن الناحية الشرعية شيخ له؟
هو جائز قلنا. طبعا الخلاف موجود حتى بين المعاصرين. وطبعا العقد الموازي عقد جديد.
نعم.
عقد جديد.
نعم.
ما كان موجود معروفا عند الفقهاء الأقدمين. وإنما المعروف عندهم هو السلم. عقد السلم. المعاصرون لما بحثوا موضوع السلم الموازي لفوائده التي أشرت إلى بعضها قبل قليل قضية ضمان الربح وضمان التصريف وتجنبا لبيع المسلم فيه قبل قبضه إلى آخره اختلفوا فيه معاصرون اختلفوا فيه بعضهم منع هذا العقد وقال إن حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه وقال أيضا إنه ربما يكون وسيلة لرفع الأسعار على المستهلكين لأن هذا يريد أن يربح وهذا يريد أن يربح ولا يصل إلى المستهلك إلا بعد كذا ولكن في الحقيقة إن هذه يعني الأوجه والتعليلات ليست بالقوية التي تمنع مثل هذا العقد ولهذا جماهير المعاصرين وأيضا المجمع الفقهي بل المجامع الفقهية وأكثر الهيئات العلمية المعاصرة على جواز السلم ولكن بالشرط الذي ذكرته وهو ألا يربط بين العقدين كان هذا أجر سلم مستقل وهذا أجر عقد سلم مستقل وإن كان في نيته هو أن لاحظ الجمع بينهما من أجل تصريف بضاعته.
جميل شيخ عبد الله بارك الله فيكم ونستدرك في العقد الثاني.
طيب العقد الثاني هو عقد الاستصناع.
نعم.
الاستصناع والاستصناع مصدر استصنع كذا أي طلب صناعتها كذا استصنع كذا طلب صناعة كذا استصنع سيارة طلب صناعتها استصنع كرسيا أو بابا أو طاولة أو ما أشبه ذلك يعني طلب صناعة هذا الشيء.
جميل.
الاستصناع في الاصطلاح عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه خاص عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل السلم عقد على موصوف في الذمة ما يشترط فيه عمل الاستصناع فيه شرط عمل يعني في جانبان في جانب عين وفي جانب إجارة في جانب سلعة مشترى وفي جانب إيجار على صنع هذه العين على صنع هذه العين ولهذا يقولون قولهم يشترط فيه العمل يخرج السلم لأن السلم لا يشترط فيه العمل لا بد أن يعلم أن الفقهاء في المذاهب الثلاثة اللي هو المذهب المالكي والشافعي والحنبلي لا يعرفون عقدا اسمه عقد الاستصناع مذاهب الثلاثة هذه قديما عند الفقهاء لا يعرفون عقدا اسمه عقد الاستصناع وإنما عندهم عقد السلم يشمل العقد على المنتوجات الزراعية مثلا والمصنوعات ويسمونه سلم في المصنوعات سلم في المصنوعات. بينما المذهب الآخر اللي هو الحنفي عندهم هذا العقد من القديم، عقد الاستصناع، عقد مستقل عن عقد السلم. إذن الجمهور ليس عندهم عقدا اسمه عقد الاستصناع، وليس معنى هذا أنهم يمنعون السلم في الصناعات، بل يجرون عقد السلم على المصنوعات، ولكنهم يطبقون على المسلم فيه جميع شروط السلم، سواء كان المسلم فيه من المنتوجات الزراعية أو من الصناعات أو من غيرها من البضائع، بالشروط التي بينوها وأشرنا إليها في الحلقة الماضية. لابد هناك شروط،
صحيح.
لابد أن يكون هذا الشيء مما ينضبط بالصفة، أما إذا كان السلعة مما لا ينضبط بالصفة فليست مجالا للسلام.
صحيح.
الصناعات هل يمكن أن تتحدد صفاتها؟ طبعا الصناعات في القديم كانت يدوية، كانت يدوية،
نعم.
ولهذا بعض المصنوعات تكون متماثلة وممكنة ويمكن فيها السلام، بعض المصنوعات قد يتعسر أو لا يمكن ضبط وحداتها بالصفة الدقيقة، بينما أصبح الآن الوضع في هذا العصر مختلف تماما، ولهذا بناء على مذاهب الثلاثة يجوز السلام في المصنوعات في الغالب، لأنها الصناعة تطورت وتقدمت وأصبح تحديد المواصفات الدقيقة في المصنوعات من السهولة بمكان، ولهذا تخريجا على مذاهب الثلاثة أنه يجري السلم في المصنوعات المختلفة في الغالب.
طيب إذن
طيب.
قد يكون خلاف الشيخ، عفوا، خلاف في التسمية فقط بين
لا ليس بالتسمية، لأن سيبين الآن الفرق.
جيد.
الجمهور الذين أجازوا السلم وجعلوا السلم على المصنوعات لا يختلف عن عقد السلم بالأصيل، قالوا أنه جميع الشروط التي نشترطها في السلم في 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 المنتوجات الزراعية مثلا ينطبق على أيضا السلم في المصنوعات، ومن هذه الشروط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، لابد أن يسلم رأس مال السلم في مجلس العقد، سواء كان المسلم فيه من المنتوجات الزراعية أو من المصنوعات أو من غير ذلك، وهنا يأتي الفرق.
أيوة.
الأحناف الذين أجازوا الاستصناع وجعلوه عقدا مستقلا بذاته قالوا لا يلزم في الاستصناع تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، بينما في السلم يشترط ذلك. في السلم يتفقون مع الجمهور في أنه لا بد من تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، أما في الاستصناع طلب صناعة شيء من المصنوعات، عقد على صناعة أي نوع من المصنوعات، فهذا لا يشترط فيه تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد. وهذا من الفروق الجوهرية بين السلم في المصنوعات عند الجمهور والسلم في المصنوعات أو الاستصناع عند الحنفية. إذن نقول أركان الاستصناع من أجل أن نبني عليها الكلام هذا، عندنا كما قيل في السلم، عندنا السلم مسلم ومسلم إليه، ورأس مال سلم ومسلم فيه وصيغة. هنا أيضا بناء على أن العقد استصنع، نقول مستصنع، مستصنع ما هو؟ هو طالب الصنعة الذي سيدفع الثمن، وصانع وهو الذي سيصنع السلع، ومستصنع فيه وهو مقابل المسلم فيه اللي هو السلع المصنوعة،
نعم.
ورأس مال الاستصناع أو الثمن وهو الثمن المدفوع في مقابل الصنعة ومقابل السلعة موضع الصنعة، وصيغة العقد لا تختلف.
جيد.
طيب إذن عندنا أركان الاستصناع: المستصنع والصانع والثمن والشيء المصنوع والصيغة. طيب حكم الاستصناع، كما أشرت قبل قليل يرى جمهور الفقهاء أن الاستصناع نوع من السلم يسمونه السلم في المصنوعات، ولهذا يشترطون فيه جميع ما يشترط في السلم، بينما ذهب الحنفية إلى أن الاستصناع عقد خاص مستقل بنفسه وليس نوعا من السلم. وهذا هو ما ذهب إليه أكثر المعاصرين، أكثر الباحثين والمجامع الفقهية كما أشرت وغيرها، يرون جواز الاستصناع على ما مشى عليه الأحناف. وذكروا فروقا بين السلم والاستصناع، من أهم هذه الفروق أن المعقود عليه بالسلم موصوف في الذمة، والمعقود عليه في الاستصناع هو عين المستصنع وله تعلق في الذمة. يشترط في السلم تسليم رأس مال السلم كله في مجلس العقد، بينما لا يشترط ذلك في الاستصناع. يصح السلم فيما يجري فيه التعامل بين الناس، وما لا يجري فيه التعامل، بينما في الاستصناع لا يجوز إلا فيما يجري فيه التعامل بين الناس. السلم يكون في المثليات التي تنضبط بالصفة، والاستصناع يجوز في المثليات وفي القيميات إلى آخر. الذي الأرجح من القولين هو ما رجحه المحققون والهيئات العلمية والباحثون المعاصرون من جواز الاستصناع، لأن الحاجة إليه قائمة وماسة، ولا يمكن في كثير من المشروعات أن تقوم، المشروعات الصناعية أن تقوم بدون هذا الاستصناع. الاستصناع عقد مستقل بنفسه يشبه السلم، لأنه عقد على في الذمة، ويشبه البيع، لأن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض، ويشبه الإيجار أيضا من حيث أن العمل جزء من المعقود عليه. ولهذا فالاستصناع فيه شبه من هذه العقود المختلفة. طبعا لا أريد أن أتوسع بذكر أدلة كل قول، لأن هذا ربما يعني يحتاج إلى وقت، ونحن نريد أن ننهي الموضوع إن شاء الله تعالى.
لكن في النهاية
على كل حال أهم ما استدل به الجمهور على منع الاستصناع، لا منع الاستصناع بالمواصفات التي ذكرها الحنفية، أنه بيع معدوم، وأنه يترتب عليه بيع ما لا يملك الإنسان، وأنه من بيع الدين بالدين. وأما الحنفية الذين أجازوه فقالوا أن الأصل الإباحة، وليس هناك دليل واضح يدل على منع الاستصناع. وأيضا استدلوا بأحاديث، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما من ذهب، ثم لما رأى الصحابة أيضا عملوا مثل عمله أمر بطرح الذهب أو باستبعاده، وأمر أن يستصنع له خاتما من فضة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم استصنع المنبر، وبعث إلى فلانة امرأة كان عندها غلاما نجارا أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس، مقصود المنبر. قالوا أيضا أن الإجماع العملي على مدار التاريخ أن الناس ما زالوا يعقدون على الصناعات بهذه الصفة، ولهذا فالأرجح والله أعلم هو جواز عقد الاستصناع كما قررت قبل قليل.
نعم شيخ، هو قريب أيضا. نعم قريب هو كذلك من عقد السلم،
عقد من السلم، ولكن الفروق الجوارية التي ذكرتها لك قبل قليل قضية تسليم رأس مال السلم. الآن لما يكون المشروع ضخم، لما يكون العقد على مشروع صناعي كبير،
بناء مثلا مصنع أو شيء،
مثلا استصناع طائرات، استصناع سفن تحتاج الدولة مثلا أو شركة كبيرة إلى استصناع سفن أو إلى استصناع طائرات، والطائرة الواحدة تكلف كذا من المبالغ، ولنقل مثلا 50 طائرة، كم تكلف؟ مليارات. طيب هل بإمكان المستصنع لو الشركة، شركة الخطوط مثلا التي تريد صنع طائرات معينة بمواصفات معينة، يعني تريد لها شخصيتها في خطوطها في طائراتها، فتريد مواصفات معينة لا فيما يتعلق بالطائرة ذاتها وهيكلها، ولا فيما يتعلق بذاتها وما أشبه ذلك، فهي تريد مواصفات معينة فتستصنع الطائرة استصناع
خاصة بها. نعم.
طيب هل بقدرة، بالإمكان أو بقدرة الشركة أن تدفع المليار مقدم أو المليارين أو الثلاث أو كذا مليار دفعة مقدمة أو يعني ثمن مقدم، رأس مال مقدم في مجلس العقد؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يتوفر لي هذا المبلغ. طيب إذن ما هي الوسيلة؟ الاستصناع، والاستصناع لا يشترط فيه تقديم رأس مال السلم في مجلس العقد، يمكن أن يسلم جزء منه والجزء الآخر على دفعات، ويمكن أن يؤجل، فالباب مفتوح. وهذه من الفروق الأساسية، هذه من النقاط الأساسية في الاستصناع، ولهذا الاستصناع فيه فرجة، يعني فيه فرصة وتوسعة لأصحاب من المستصنعين.
طيب شيخ عبد الله،
طيب عندك شيء؟
نعم، استأذنكم بالتوقف مع فاصل آخر أيضا، طيب. ثم نعود إلى الأحبة المشاهدين ونعرض أسئلتهم عبر الموقع، وكذلك نتلقى اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج، فابقوا معنا.
دراسة علمية ليس خيال ولا تكهن، دراسة علمية تستشير أهل العلم، ماذا تتوقع مثلا في مجال العمل، في مجال كذا، في مجال كذا، أنا أريد أن أحقق هدف معين، يا ترى هل هذا الهدف، هل هذه المهنة، هل هذه الصناعة ستفيدني في مستقبلي أو لا؟ أخوان المشاهدين،
إلى القمة مع المدرب الأستاذ صالح الجعيدي، يأتيكم يوم الأحد الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعد بثه في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونرحب بالشيخ عبد الله العمار مرة أخرى، حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله.
نكمل شيخنا الكريم ما ابتدأتم في عقد الاستصناع، بارك الله فيكم.
الاستصناع الحقيقة الكلام فيه طويل، لكن سأحاول يعني أختصر أو أوجز بقدر ما استطعت، من أجل أن نمر على مهمات هذا العقد، لأن لا نريد أن نبقى في أكثر من هذه الحلقة.
نعم،
سننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى موضوع مهم أيضا آخر، وهو موضوع القرض وما يتعلق به من موضوعات معاصرة.
نعم شيخ.
من المسائل التي تبحث في هذا العقد، هل العقد عقد جائز وإلا لازم؟ ما معنى هذا؟ يعني هل من حق المستصنع أن بعدما يتعاقد مع الصانع من حقه بعد فترة أن يقول تنازلت عن العقد؟ هذا يسمي جائز. أو الآخر نفسه أيضا، الصانع له الحق في أن يتنازل عن العقد بدون اتفاق مع العاقد الآخر، أو أن العقد لازم بحيث لا يحق لأحدهما أن يتنازل، يلزمه أن يعني يلتزم بمقتضى العقد. هذه مسألة خلافية، ولكن الأرجح هو اللزوم. ولا يسع الناس إلا هذا القول، صحيح. لأن أصبحت العقود الآن، يعني كان عند الأحناف الخلاف موجود عند الأحناف موسم الذين وجد عندهم هذا العقد،
أيوة.
وقال بعضهم أنه جائز وقال بعضهم أنه لازم، ولكن يمكن أن يقال بالجواز أو يتصور القول بالجواز لما كانت الصناعات بسيطة، مثل ما جاء في الحديث استصنع خاتم، أو استصنع مثل ما يمثلون خف، أو استصنع كذا، يعني أشياء بسيطة وسهلة، وإذا ما أخذها العاقد يمكن أن يجد لها من يشتريها بسهولة. إنما لما يكون العقد على أشياء كبيرة، على أشياء ضخمة، مثل ما مثلت قبل قليل في صناعة طائرات، في صناعة سفن، في مباني، مشروعات مباني كبيرة جدا، يعني مشروع إسكان كبير يضم مثلا كذا ألف وحدة سكنية أو غير ذلك من المشروعات المختلفة الكبرى، لا شك أن القول بعدم اللزوم يترتب عليه أضرار بليغة جدا على الصانع. يعني لو قلنا أن من حق المستصنع أن يتنازل عن العقد وأن العقد جائز، فسيترتب على هذا ضرر بالغ في الصانع، لأن الصانع مثلا ليس المسألة فقط أن أشياء عنده سيعملها ويحورها وتنتهي المسألة، لا، يضطر إلى أن يشتري مواد خام مختلفة متعددة، يعني يحتاج إلى مواد تكلف عليه المبالغ الطائلة من أجل صناعة هذا الشيء المتفق عليه. انظر مثلا إذا كان الاستصناع على صناعة الطائرات، كم سيحتاج من مواد مختلفة ومن جهات متعددة لصنع هذه الطائرة. إذا كان الاستصناع على إنشاء مباني سكنية، كم يحتاج المقاول من مواد مختلفة لإقامة مثل هذا المشروع؟ صحيح. ولو قيل إن من حق المستصنع أن يتنازل وأن يعني يفسخ هذا العقد، فسيتضرر الصانع ضررا بالغا، المقاول في صورة المباني السكنية، الصانع في صورة صناعة الطائرات أو في صناعة السفن أو في صناعات مختلفة، أثاث مختلفة وغيرها وغيرها. فالمقصود إن القول باللزوم نكاد أن نقول إنه هو المتعين، ولهذا مجمع الفقه الإسلامي جعل القول بلزوم الاستصناع من شروط العقد، الشروط. طيب، ما هي شروط عقد الاستصناع؟ أن يكون المستصنع معلوما، علما ينفي النزاع. وانتبه، مثل ما قلنا بالسلم نقول هنا في شيء المستصنع، يعني لابد أن يكون معلوما علما دقيقا ينفي النزاع بذكر الجنس، جنس المستصنع ونوع الشيء المستصنع وقدره وصفة الصفة الدقيقة التي تضبطه، ولا يكون فيه مجال للاختلاف والنزاع فيما بعد. أيضا أن يكون المستصنع مما يجري فيه التعامل بين الناس، يعني يتعاملون به. وبعضهم بعض الأحناف يشترطون ألا يذكر الأجل، يقولون لا وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يشترط الأجل في عقد الاستصناع، يعني لا تحدد أجلا لموعد التسليم. يقول يشترط لصحة الاستصناع ألا يحدد بأجل، ألا يحدد التسليم بأجل معين، وإنما يكون المجال مفتوح. ولكن الذي عليه الأكثر وهو الذي عليه المحققون المعاصرون والباحثون أنه لا بد من ذكر الأجل.
صحيح.
والأجل مهم في هذا، لأن عدم ذكر الأجل مجال لتلاعب الصانع. مجال لتلاعب الصانع، يعني وربما يترتب على عدم ذكر الأجل فوات منفعة كبيرة، بل ضرر بالغ في المستصنع. لأننا مثلا استصنع سلع معينة لأنها موسم معين. موسم معين. فلما يأتي الموسم والصناعة ما وصلتني، وأنا كنت مخطط وكل جهدي يعني موجه إلى هذه الصناعات وهذه البضاعة من أجل أن تتوفر في وقت الموسم، وقت حج مثلا، وقت أعياد، وقت رمضان، وقت كذا وكذا، ثم لم تأتيني المصنوعات إلا بعد فوات الموسم. سيتضرر المستصنع ضررا بالغا، ولهذا لا بد من تحديد الأجل. الاستصناع الموازي كما قيل في السلم الموازي، أيضا يقال هنا في الاستصناع الاستصناع الموازي، ومعنى إنشاء عقد استصناع متوازيين دون ربط بينهما. المستصنع يتعاقد مع المصنع، والمستصنع نفسه ربما يكون صانعا أمام مستصنع آخر. يعني هذا مثلا البنك يستصنع مع المصنع نفسه، يعقد عقد استصناع مع المصنع، ويعقد عقد آخر مع موزع أو مع ما أشبهه، بحيث أنه إذا تسلم هذه المصنوعات وهذه البضاعة موضع عقد الاستصناع، هو نفسه أيضا يسلمها لمن أجرى معه العقد كما قيل في
السلام.
ولا يسع المصارف الإسلامية في تطبيق عقد الاستصناع إلا مع أسلوب الاستصناع الموازي، لأن المصرف ليس شركة صناعية تباشر التصنيع بنفسها. فلما يأتي شخص ويتعاقد مع البنك على استصناع بضاعة معينة أو سلع معينة، هو البنك ليس صانع، ولكن البنك عنده النقد، عنده السيولة، فيستصنع مع طرف آخر اللي هو المصنع، وبالتالي إذا تسلمها يسلمها، ويراعي في العقدين أن يكون قريبا، أن يكون موعد التسليم قريب من بعض. فيكون صانعا ومستصنعا في آن واحد، ولكن مع جهتين مختلفتين وبعقدين منفصلين على النحو الآتي: واحد، أن يتعاقد المصرف مع محتاج للسلع الصناعية، بحيث يكون المصرف صانعا والمحتاج للسلع مستصنعا، وغالبا ما يكون الثمن مؤجلا. اثنين، يتعاقد المصرف عقد آخر مع أصحاب الصناعات المختلفة بصناعة ذلك الشيء بنفس المواصفات المطلوبة في العقد الأول، فيكون المصرف هنا مستصنعا والمصنع صانعا، ويمكن أن يكون الثمن في هذا العقد معجلا أو مؤجلا. إذا تسلم المصرف السلع المصنوعة من أصحاب الصناعات يقوم بتسليمها للطرف الآخر في العقد الأول. ولتجنب الربا في عقد الاستصناع المتوازي يجب مراعاة الآتي: واحد، أن يكون العقدان منفصلين ولا يربط بينهما، لأن قد يترتب عليهما ربا وقد يكون من بيع المستصنع قبل قبضه. أيضا أن يتملك المصرف السلعة ويقبضها قبضا حقيقيا قبل أن يسلمها للمستصنع في العقد الموازي. ولا بد أن يحذر من توكيل المستصنع الأول من قبل البنك في قبض السلعة من المصنع الثاني. يعني ليس من حق البنك أن يربط المستصنع في السلم الموازي مع الصانع في العقد الأول أو في العقد الذي أجراه البنك مع المصنع، لأن كان المسألة تمويل ربوي فقط، كان البنك دوره التمويل وليس داخلا دخولا حقيقيا يقصد به التملك تملك السلعة.
حتى لو
أيضا لا يجوز أن يتحول الاستصناع الموازي إلى تمويل بالفائدة فيما إذا تم الاتفاق بين شخصين على الاستصناع ثم أدخل البنك بعد ذلك فيما بينهما ممول. يعني أنت صانع وأنا موزع أو مستهلك، آتي وأتفق معك على عقد استصناع لتصنيع مثلا قل
سيارات مثلا، أو
السيارة صعبة علينا احنا، خلي الدولة شيء استصنع مثلا كراسي، كراسي معينة، ماشي الحال، استصناع كراسي، وليكن مثلا إنتاج أو استصناع 1000 كرسي مثلا، أنت صانع وأنا مستصنع وأجرينا العقد فيما بيننا وما في فلوس، نقول بعدما اتفقنا نذهب إلى البنك ليدخل بيننا ممولا، بحجة أو بلباس الاستصناع الموازي، كأنه يجري عقد استصناع موازي بيننا من أجل فقط دفع الفلوس، ولهذا التعامل بيني وبينك، وأنا ويوكلني البنك، أنا الذي أقبض منك وأنا الذي أراقب وأنا الذي أتابع الإنتاج وأنا الذي كل المسألة بيني وبينك، ولكن البنك دوره فقط أنه يبيع بسعر أقل أو يدفع نقد ويأخذ عليه نقد أكثر، فهذا ما في شك أنه تمويل بالفائدة. ولهذا قالوا أيضا من المهم البعد عن الصورية في الاستصناع الموازي، ومثل المثال الذي ذكرته دخول البنك هو دخولا صوريا فقط. عندنا أمثلة تطبيقية في عقد الاستصناع، إذا أردت أن يعني إذا بقي معنا وقت نمر عليها، وإذا كانت الأسئلة يعني ربما تغطي الوقت الباقي فنترك هذه الأمثلة.
الأمر إليك شيخ، لكن نرتم
أنا بيودي نمر عليها ولو بإيجاز،
لا بس
لأن ربما تعطي الصورة الواضحة أكثر.
هو الحقيقة تطبيق العقد يعني بشكل واضح هو الذي يفيد الإخوة.
إذن عندنا بعض الأمثلة، يعني عندنا مثلا الآن استصناع في الذهب. استصناع في الذهب طبعا هذا موجود، يعني يتعامل كثير من الناس في قضية الاستصناع بالذهب، سواء من قبل أصحاب محلات الذهب يطلبون من المصانع أنها
تمولهم
تصنع لهم، تصنع صاحب المحل محلات الذهب مستصنعين وأصحاب المصانع صانعين، هذا استصناع بالذهب. طيب أيضا أحيانا الشخص العميل العادي الزبون العادي الذي يأتي إلى صاحب المحل قد يطلب من صناعة حلي معين بمواصفات معينة، فهذا استصناع الذهب. هل الاستصناع بالذهب جائز ولا لا؟ في خلاف، ولكن الأرجح أن الاستصناع بالذهب غير جائز.
غير جائز
لماذا؟ لأنه يترتب عليه ربا.
كيف
شخص؟ الاستصناع أنك تعقد على ذهب بمواصفات معينة، على حلي بمواصفات معينة، وما في قبض، ما في قبض. نعم. والذهب والأوراق النقدية كلاهما من الأثمان، فيشترط فيهما التقابض كما مر معنا في الربا. لا بد من التقابض
في مجلس العقد،
لا بد من التقابض في المجلس. كيف يتأتى التقابض في الاستصناع في الذهب والفضة؟ قالوا لا يأتي. ولهذا الأظهر أن الاستصناع في الذهب والفضة لا يجوز، لأن محل العقد في الاستصناع هو العين،
الحلي أو
الحلي للأمور، والعمل تابع. والذهب والفضة لا تجوز مبادلتهما بالأوراق النقدية إلا مع التقابض، ولا شك أن المقصود في العقد هو العين وليس العمل. البديل كيف؟ ما هو البديل لذلك؟ قال البديل أن يشتري الزبون أو صاحب المحل المادة الخام، يشتري، يشتري الذهب ويسلم الثمن.
نعم.
يشتري الذهب ويسلم الثمن، ثم يستأجر الصانع في صناعة هذا الذهب بالمواصفات التي يريد. فأصبحنا بهذا تخلصنا من قضية الاستصناع التي لا تجوز. طيب مثال آخر، الاستصناع في عقود التوريد جائز ولا غير جائز؟ محل ذلك إذا كان التوريد في أعيان مصنعة، استصناع طائرات، سيارات، أثاث وهكذا، هذا يعني يكون من باب الاستصناع وهو جائز. أما إذا كان في غير الأشياء المصنعة فهذا لا يكون من باب الاستصناع، وإنما يمكن أن يكون من باب السلم. عقود المقاولات أيضا إذا كانت المواد الخام من المقاول، يعني الآن أنت تقاولت مع شخص على بناء بيت أو بناء مشروع، مثل نقول مثلا الدولة مثلا تقاولت مع مقاول أو شركة مقاولات على بناء مشروع سكن، هذا استصناع. طيب لا يخلو إما أن تكون المواد الخام، المواد التي يحتاج إليها لبناء هذا المشروع من اسمنت ومن بلوك ومن حديد ومن كذا ومن كذا، ثم من المواد الكهربائية ومواد السباكة وغيرها، المواد الخام كلها، هل هي من المستصنع ولا من الصانع نفسه؟ إذا كانت من الصانع نفسه اللي هو المقاول، يعني مثل ما يقولون تسليم مفتاح، تسليم مفتاح، المقاول يسلم يبني لك البيت، يحضر الاسمنت ويحضر ما يلزم لذلك، ويحضر الحديد، ويحضر 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 جميع المواد التي يحتاج إليها في البناء، ففي هذه الحالة نقول هذا استصنع، هذا إيش؟ استصنع. أما إذا كانت المواد الخام من المستصنع نفسه فهي ليست من الاستصنع، وإنما هي من باب الإيجارة.
نعم، تأجير الصناعة،
من باب الإيجارة. إيجارة على عمل هذا العام، أنا أحضرت لك الإسمنت وأحضرت التراب وأحضرت الحديد وأحضرت البلوك وأحضرت كل الأشياء هذه، ثم المواد الكهربائية ومواد السباكة وغيرها والنجارة وما أشبه ذلك، وأنت تعمل، أنت فقط تبني، ففي هذه الحالة إيش؟ هو مستأجر. إذا المقاولات نوعان، مقاولة من باب الاستصناع إذا كانت المواد الخام من المقاول، وإجارة إذا كانت المواد الخام من صاحب العمل.
نعم شوف.
طيب عقد السلم والاستصناع عموما كما سبق وكما لاحظنا أنهما عقدان مهمان.
نعم.
في الاستثمار وفي التمويل وفي أشياء كثيرة، حتى على يعني كفائدة عامة أو فوائد عامة على المجتمع. يعني الآن مثلا التمويل حتى ولو كان ظاهره تمويل إسلامي، مثل قضية التورق، التورق ماذا يستفيد المجتمع من هذه العملية؟ الفائدة محدودة. نعم. إنما لما تكون هناك مشاريع مثل السلم يستفيد المجتمع فوائد متعددة، لذلك مثلا مساهمة أو إسهام في القضاء على البطالة، إن سيصبح عندنا مصنع يشتغل، وسيصبح عندنا شركة تعمل، وسيصبح عندنا موزع، فيصبح في مشروع سلم مثلا، أو في مشاريع سلم، أو في مشاريع استصناع، حركة اقتصادية، حركة عمل، ومجال للتوظيف، مجال للقضاء على البطالة إلى آخر. أيضا تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، هذا منتج وهذا صانع وهذا مقاول وهذا موزع وهذا كذا وهذا، فاشتغل كثير من الناس وازدهرت الحركة الاقتصادية. بهذا وبذلك تزدهر الحركة الاقتصادية وتزيد القدرة الانتاجية ويضمن التصريف وأيضا كل يربح في مجاله وكل يعمل فيه. فهذه يعني نبذ في الواقع وإشارات وليس التفصيل الدقيق لهذا الموضوع المهم، لأن في الحقيقة موضوع السلم وموضوع الاستصناع من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن تنال اهتمام الناس. صحيح. في هذا الباب، سواء اهتمام أهل العلماء أو اهتمام المؤسسات المالية كالبنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية، وأيضا الناس والمصانع وغيرها، حري بأصحاب المشروعات الزراعية والصناعية أن يلجأوا إلى هذه العقود الشرعية في التمويل وفي التصريف والبيع وغيره، من أن يلجأوا إلى الاستثمارات الربوية أو الاقتراض الربوي المحرم بنص الكتاب والسنة، ولا ينال من يقدم على مثل هذه القروض الربوية إلا الخيبة والخسار والوعيد الشديد، عفانا الله تبارك وتعالى وإياكم من ذلك، وأيضا محق البركة، لأن أي مشروع يكون قائم على قرض ربوي أو تمويل ربوي فلا شك أن بركته منزوعة وهو ممحوق البركة كما دلت على ذلك النصوص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركات وأن يوفق القائمين على جميع المؤسسات المالية وعلى جميع الاقتصاد في البلدان الإسلامية، أن يخلصوا معاملاتهم ومشروعاتهم من التمويل الربوي والقروض الربوية وغير ذلك من التعامل المحرم وكل محرم، ووفق الله الجميع لما يحب.
اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ونستأذنكم في استعراض الأسئلة بشكل موجز لي يعني الوقت أدركنا. شيخ الكريم، الأخت لبنى من المغرب تقول: هل إذا أردت شراء سلعة معينة وقدمت ثمن التسبيق دون استلام السلعة،
وقدمت إيش؟
ثمن التسبيق أو الثمن يعني تقول ثمن، تقول ثم تراجعت عن شراء ذلك، فهل لي أن أطالب التاجر برد الثمن؟
هو السلم العقد. السلم عقد لازم،
نعم،
والاستصناع أيضا على الرأي الراجح عقد لازم، فمعناه إذا حصل الاتفاق على صنع سلعة معينة أو حصل عقد السلم على توفير أو تسليم بضاعة معينة في وقت محدد، فيلزم العقد كل من العاقدين، وليس أمامهما إلا الاتفاق على الإقالة، أمامهما الاتفاق على الفسخ، إذا اتفق على فسخ العقد فهذا يسلم، يعيد الثمن إلى المسلم أو المستصنع وذاك انتهى الأمر.
نعم، لكنه يعتبر عقد لازم يا شيخ. نعم. الأخ رمضان من مصر يا شيخ يقول: إذا كان التاجر يعطي المال لصاحب السلعة على أن يعطيه عند بيع المحصول عن على كل كيلو جنيه، فما الحكم في ذلك؟
الآن يعني يكون ثمن الكيلو جنيه؟
نعم، يعطيه على كل كيلو ينتجه جنيه، فما الحكم؟
يعني ما أنا ما فهمت الحقيقة المقصود، هل المقصود أن سعر الكيلو وقت التسليم جنيه؟ يعني هذا يدفع له مبلغ؟
نعم،
كم قال هو؟
هو يقول إذا كان التاجر يعطي المال لصاحب السلعة على أن يعطيه عند بيع المحصول على كل كيلو جنيه، يعني قد يكون هذا الجنيه
طيب زائداً على العقد. طيب لا، أنا بفصل فيها.
نعم،
ما اتضح لي قاصد السائل تماما، ولكن سأفصل بناء على الاحتمال الوارد عندي الآن.
جيد.
لا يخلو الأمر من حالتين، لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يعقد معه عقد سلم، عقد سلم.
نعم،
يسلم له كذا من النقد من الجنيهات،
نعم،
1000 جنيه مثلا، على أن يوفر له وقت المحصول، وقت الإنتاج،
نعم،
وقت يعني صلاح الثمار كذا مبلغ معين من النتاج المراد الذي وقع عليه العقد، هذا سلم جائز ولا شيء فيه، ولكن بالمواصفات، بمواصفات معينة وليس مربوطا بالمزرعة الفلانية ولا بالمكان الفلاني، يعني بالشروط التي سبق أن قررناها.
نعم.
الحالة الثانية أن يكون بيع، يبيع من محصوله بذاته كل كيلو بجنيه، كل كيلو من كذا المحصول بجنيه، هذا لا يجوز، لأن بيع قبل يعني قبل القبض وبيع مجهول وفي غرر وفيه وفيه إلى آخره. هذا لا يجوز. يعني إذا كان بيعا من نفس الموقع أو من نفس المزرعة من نفس المحصول الكيلو بجنيه من هذا الإنتاج أو من نتاج هذه المزرعة فهذا لا يجوز، لأنه بيع معين مجهول وفيه غرر ويترتب عليه ضرر وربما نزاع وخلاف. أما إذا كان بالصفة بالسلم فهو جائز، نعم، ولكن بشروط السلم التي أشرنا إليها قبل قليل.
جميل الشيخ. أيضا الشيخ الأخت غادة تسأل الشيخ، تقول البنك عندنا يشتري البيت لك بنسبة بينه وبينك على حسب ما تريد أن تدفع، ثم يؤجرك البيت بالشهر حتى تدفع ثمن البيت كله ويكتب البيت باسمك، فما الحكم؟
هذا شراكة، شركة،
نعم،
أي يسمون الشراكة المتناقصة، الشركة المتناقصة،
نعم.
يعني يشترك البنك مع العميل في شراء بيت، ثم يبدأ العميل يسدد، وكل ما سدد جزء من الثمن نقص نصيب البنك حتى يتحرر البنك كاملا للشريك اللي هو العميل، وبالتالي يحول. فالذي يظهر أن الشراكة المتناقصة بشروطها جائزة.
نعم شيخ، نختم بهذا السؤال، أحد الإخوة بعث لي به يقول ما حكم أن الشيخ يأخذ، أحد الإخوة يأخذ تقسيط من مثلا بنك اشترى سلعة سيارة على سبيل التقسيط، ثم لما بقي عليه 40,000 مثلا طلب أن يسددها نقدا.
السداد المبكر.
إيه نعم، السداد المبكر، فهل هذه العملية جائزة يا شيخ؟
إيه جائز، السداد المبكر جائز.
حتى لو أوجد شخصا ثالثا
في العقد؟ حتى لو حط من يعني نزل من قيمة الدين الباقي مقابل السداد المبكر فهذا جائز على رأي كثير من أهل العلم.
نعم.
المفتاب الآن في هذا العصر أنه ممكن أن يسدد السداد مبكرا فيما إذا توفر له سيولة وريد أن يتخلص من الدين. يتفق مع البنك أو من أجرى معه هذا الدين على أن يسدد باقي الأقساط مقابل تخفيض قدر معين من الدين، فهذا جائز.
حتى لو أدخل شخص،
ولكن لا يكون الاتفاق مسبق، لا يكون اتفاق أثناء العقد أننا سنتفق في الوقت الفلاني أو كذا على أن تسدد سداد مبكرا ولك مقابل هذا السداد كذا.
نعم.
حدد. إنما مبدأ السداد المبكر ممكن اتفق عليه إذا أردنا، وإذا جاء وقت السداد المبكر وأراد العميل أن يسدد فيتفق في حينه على مقدار ما يحط من الدين مقابل السداد المبكر.
جميل الشيخ، بارك الله فيكم شيخ عبد الله، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ونستأذنكم في طرح سؤالي الحلقة.
عندنا ثلاثة أسئلة. نعم. وليس سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يقول عرف السلم الموازي، والسؤال الثاني تابع للسؤال الأول، لماذا يلجأ إلى السلم الموازي؟ يعني يمكن نجعل السؤال واحد، عرف السلم الموازي ولماذا يلجأ إليه.
نعم.
والسؤال الثالث، هل الاستصناع عقد جائز أو لازم؟ علل لذلك. هل الاستصناع عقد جائز أو لازم؟ علل ما تذكر أو علل لما تذكر.
طيب شيخ، إذن هذه الأسئلة نلتقي بها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة.
نعم.
إذا أذنت لي شيخ في المسألة الأخيرة التي طرحت عليه قبل قليل، ماذا إذا دخل شخص ثالث في التقسيط؟ مثلا أراد الشخص المستفيد من السلعة أن يدخل شخصا بسداد المبلغ ويقسط المبالغ على الشخص الثالث في العقد.
يعني
مثلا شخص اتفق مع بنك بشراء سيارة ب60,000 تقسيط، فلما بقي 40,000 جاء أحد الأشخاص وتعهد بسداد المبلغ كاملا وأن يستفيده،
يعني يدفع له مبلغ،
يدفع عنه المبلغ الباقي. نعم، يدفع عنه المبلغ الباقي للبنك ويكون تقسيطه على الشخص.
وش فائدة الثاني؟ فائدة الثاني اللي هو الطرف الثالث ماذا يستفيد من هذا؟
قد يكون يعني يسدد على،
يعني معناه أنه سيدفع له مبلغ مؤجل نقد.
نعم.
حال ويتقبل وليش؟
حتى قد يكون هو الشخص ليس عنده مبلغ نقدي مثلا.
طيب،
يريد أن يتخلص من السداد
الآن. نفس عندنا عميل اشترى سيارة بالتقسيط.
نعم.
من بنك أو من معرض أو غيره.
نعم.
ماشي الحال.
نعم.
على أن يدفع أقساط كل شهر مثلا 2,000 ريال. جميل. بقي سدد جزء من الأقساط وبقي عليه 40,000.
نعم.
وقل 30,000، بقي عليه 30,000.
نعم.
فهل كيف يدخل الشخص الثالث الآن؟ وشو الكيفية أو الطريقة التي سيدخل بها الشخص الثالث؟ كيف؟ يعني بيجي يتبرع يسدد عنه؟ ما في شيء إذا كان سيتبرع.
لا يلزم. نعم.
ما في شيء. إنما إذا كان سيشتري الدين.
نعم.
أو ممكن يشتري من البنك. ويرد حال إنه يسدد للبنك نقدي أقل. إذا كان بقي على البنك 30,000 ريال يذهب إلى البنك يقول أنا سأسدد لكم الآن 25,000 ريال وأنا أتقبل أخذ الأقساط، هذا لا يجوز يعني ربا. دفع 25 وأخذ مقابلها 30.
أيوة.
فهذا هو الربا.
هذا المسألة يا شيخ.
فهذه يبدو أنت عكست السؤال فيه.
جيد. جيد. إذن هذه لا تجوز الشيخ.
وهذه أيضا أحيانا البنك نفسه هو الذي يشتري الدين.
نعم.
البنك نفسه قد يكون في تقسيط، عملية تقسيط بين شخص وآخر.
نعم.
سواء شخص أو مؤسسة، ويذهب الشخص للبنك ويقول اشتري الدين بمبلغ أقل.
نعم.
وهم يأخذون التقسيط لأنهم يريدون المكسب.
نعم.
فهذا لا يجوز.
صور
لا يجوز. ما في إشكال أنه لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. في ختام هذا الحلقة أتقدم الشكر الجزيل لكم شيخنا الكريم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكركم أنتم كذلك على متابعتكم لبرنامجنا، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيما طرح الشيخ عبد الله في هذه الحلقة، كما أيضا نشكر جميع من قام على هذا البرنامج، ونلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج. استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.